باسم الآب والابن والروح الإله الواحد آمين. نطالع فصلا من الأصحاح 27 من إنجيل معلمنا متى البشير بركاته علينا آمين. ومن الساعة السادسة كانت ظلمة على الأرض كلها إلى الساعة التاسعة. ونحو الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا: إيلي إيلي لما شبقتني، أي إلهي إلهي لماذا تخليت عني؟ فقوم من الواقفين هناك لما سمعوا قالوا إنه ينادي إيليا. وللوقت ركض واحد منهم وأخذ سفنجة وملأها خلا وجعلها على قصبة وسقاه. وأما الباقون فقالوا: اترك لنرى هل يأتي إيليا يخلصه. فصرخ يسوع أيضا بصوت عظيم وأسلم الروح. وإذا حجاب الهيكل قد انشق إلى اثنين من فوق إلى أسفل، والأرض تزلزلت والصخور تشققت والقبور تفتحت، وقام كثير من أجساد الراقدين القديسين وخرجوا من القبور بعد قيامته ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا لكثيرين. وأما قائل المئة والذين معه يحرسون يسوع فلما رأوا الزلزال وما كان خافوا جدا وقالوا: حقا كان هذا ابن الله. وكانت هناك نساء كثيرات ينظرن من بعيد، وهن كن قد تبعن يسوع من الجليل يخدمنه، وبينهن مريم المجدلية ومريم أم يعقوب ويوسي وأم ابني زبدي. والمجد لله دائما أبديا آمين. طلب إلي أن يكون موضوع حديثنا وتأملنا ودراستنا في هذا المساء بين الساعة السادسة والتاسعة من يوم الجمعة العظيمة. وعلى الرغم من أن بيننا وبين أسبوع الآلام ما يزيد على أسبوع، ولكن ربما لأنه بالنسبة لاجتماع يوم الخميس قد لا يتوافر وقت آخر بالنسبة لهذا الاجتماع أن يكون حديث خاص للشباب وللخدام حول هذا الموضوع. بين الساعة السادسة بين الساعة السادسة والتاسعة كانت هناك ظلمة على وجه الأرض، وإذا تذكرنا كلمة قالها المسيح له المجد هذه ساعتكم وسلطان الظلمة، نجد الرابطة بين كلمة المسيح هذه ساعتكم وسلطان الظلمة وبين قول الإنجيل في كل البشائر متى ومرقس ولوقا ويوحنا أنه من الساعة السادسة إلى الساعة التاسعة كانت ظلمة على وجه كل الأرض. هل هذه الظلمة ظلمة مادية ظلمة منظورة مجرد ظلام خيم على الأرض، بسبب كسوف مفاجئ حصل للشمس ضدا لقانون الطبيعة، لأن كسوف الشمس لا يمكن أن يحدث والقمر بدر، وهذه أولية أو بدهية من بدهيات علم الفلك أنه لا يمكن أن يحدث كسوف للشمس والقمر بدر، لأن اليوم الذي صلب فيه المسيح له المجد كان يوم 14 نيسان اللي يقابل 14 إبريل، لكن كان القمر بدرا في هذا اليوم. هنا نتساءل هل كانت هذه الظلمة مجرد ظلمة مادية بفعل في الطبيعة احتجاب النور، أم أن المسيح حينما قال هذه ساعتكم وسلطان الظلمة يشير بهذا إلى نوع آخر من الظلمة، وهي هذه الظلمة الروحية التي تدل على سلطان الشيطان الذي هو ملك الظلمة. أم أن المعنيين معا يمشيان معا، ظلمة روحية تتمثل في سلطان الشيطان وامتلاكه القدرة وامتلاكه الموقف وسيطرته على الأحداث، وسماح الله وهو سيد الطبيعة وسيد الكون أن يأخذ الشيطان فرصته ليملك
وليسيطر ولينفذ مقاصده. وفي نفس الوقت شاء الله أيضا أن تكون هناك ظلمة مادية تشير أيضا وترمز أيضا وتتمشى مع الظلمة الروحية، والإثنان معا يدا بيد. لا تكون كلمات المسيح له المجد نوعا من أدب اللغة، وإنما ظلمة حقيقية. ظلمة تشير إلى قوى الطبيعة التي وراء الكون والمالكة زمام الكون بإذن من سيد الطبيعة وسيد الكون. وحتى لا يكون هذا حتى لا يكون كلام المسيح كلاما يؤخذ على معنى خيالي، على معنى روائي، وإنما على معنى حقيقي، فيشاء الله أن يحدث هذا الترابط والتلاحم بين المعنى الروحي، سلطان الشيطان على الأحداث وامتلاكه ناصية الموقف كسيد مطلق التصرف، يشرف على الأحداث ويوجهها كما يشاء. وهذا طبعا بسماح وإذن من الله، لأن لله مقاصد غابت عن الشيطان. فظن الشيطان أن فرصته كاملة، وأنه استطاع فعلا أن يملك زمام الموقف، ولا يدري أن حكمته قد خابت، لأنه فيما هو قد سيطر على الكون في هذه الساعات الثلاث، حقق دون أن يدري ودون أن يقصد ما خيب حكمته، وهو عمل الفداء وعمل الخلاص للإنسان. ولو لم يكن الله قد أعطى الشيطان هذه الفرصة، ربما كان الصليب قد أعيق وخلاص الإنسان لم يتم. فالشيطان وهو في سلطان قوته خدم قضية الفداء دون قصد منه، وهذا يدلكم على الحكمة الفائقة، حكمة الله التي تحنق حكمة الملائكة، وإلى ملائكته ينسب حماقة. وعلى قول الرسول بولس لو عرفوا لما صلبوا رب المجد، لو عرف لما صلبوا رب المجد. لو عرف الشيطان من هو هذا المصلوب، لو عرفه على حقيقته، ولو عرف ما وراء هذا الصلب من خير للبشرية ومن تقييد لسلطة الشيطان، كان الشيطان يشتغل على العكس في تعويق الصليب، ولكنه بغباوة وإن كانت تبدو له أنها حكمة وأنها قدرة أن يوجه الأحداث وأن يملك على أشخاص تتحقق بهم إرادة الشيطان، لو كان الشيطان يعلم هذا لكان قد أعاق الصليب واشتغل بطريقة عكسية. ولو ذكرتم كلمة قالها رب المجد لا تمر علينا ببساطة، حينما قال الكتاب وبعد اللقمة دخله الشيطان، والإشارة إلى يهوذا، كلمة دخله الشيطان، هذا الدخول صورة من تداخل الشيطان في حياة الناس الذين اقتنصهم لإرادته، دخله الشيطان. وهذا الدخول ليس معناه فقط أنه سيطر على يهوذا أو على فكره، إنما دخل إليه وسكن فيه وصار يقوده ويوجهه كحاكم لهذا الجسد ولهذه الروح، وكأن الشيطان هو كل شيء في حياة هذا الإنسان. ولذلك قال المسيح له المجد، كان خيرا لذلك الإنسان لو لم يولد. من الساعة السادسة إلى الساعة التاسعة كانت ظلمة على كل الأرض. من الناحية الأخرى كانت هذه الظلمة دليلا على شيء آخر، غاب عن الشيطان بعد أن أفلت من يده الموقف. الحقيقة أنا عاوز أقول قبل ما نسيب النقطة دي أن ربنا ده عجيب جدا، حكمته مفيش قدرة بشرية أو ملائكية يمكن أن تصل إليها، وآدي معنى إلى ملائكته ينسب حماقه. حكمته تفوق كل قدرة عقلية، وده اللي قاله الرسول ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء. ويجي الشيطان أو ملاك أو إنسان بحسب عقله يحبك فكرة ويخطط لها تخطيطا دقيقا، يؤمن أنه ليس بعد هذا التخطيط ثغرة وأنها محكمة تماما. وبعدين تبص تلاقي ربنا يعمل عملية بسيطة، مش بس يحمق هذه الخطة ولكن يستغلها في تحقيق إرادته، يأخذها هي بنفسها دون تعديل فيها. ولكن يستغلها لتحقيق قصد سام يعلو على فكر هذا المخلوق. عشان نضرب مثل بسيط حصل، نقول مثلا في بلادنا هنا في مصر هنا حصل في وقت ما انه فرعون قال في نفسه لازم ابيد الذكور من بني اسرائيل عشان ما يطلعش واحد منهم رجل يقود معركة ضدهم، فأصدر أوامر لجميع القابلات أو الدايات إنه أي ولد يقتل وإن أي بنت يسيبوها حية. ده بالنسبة لبني إسرائيل. وطبعا انبسط من نفسه جدا، ده ملك ونصف إله، فاعتبر انه الخطة بتاعته مش ممكن حد يفلت منها وانه لا يمكن بعد هذه الاوامر وبعد هذه الخطة المحكمة ان هيطلع. فاطمأن فرعون الى انه لن يخرج موسى. هم تستعجب ان موسى يطلع في بيت فرعون ويتربى على مائدة فرعون في الوقت اللي فيه كان ألوف الاولاد بيموتوا. كان موسى هذا اللي بسببه صدرت هذه القرارات عايش في بيت فرعون وعاش 40 سنة او 37 سنة. كيف هذا؟ موسى يطلع له في بيته اللي هو خايف منه، كان خايف من رجل يقود بني اسرائيل في معركة، وموسى يطلع في بيته. حقيقي ما اعجب ربنا ويطبع على مائدة، مش دي حاجة عجيبة؟ دي دايما خطة ربنا، دي دايما خطة ربنا. وده اللي عمله مع الشيطان. الشيطان دخل في الحقيقة اختفى فيها الذكاء بقى وخدع أمنا حواء غير ظاهر، مختفيا في الحقيقة وتكلم في الحية وهو متخبي. وبهذا هزم الجنس البشري. لابد أنه قال في نفسه ما أعظم هذا الذكاء وما أعظم هذه الخطة المحكمة الدقيقة. يجي المسيح يعمل نفس الطريقة، وكان يقدر يعمل غيرها، انه يختبئ في جسم انسان طب ازاي ثابت دي عن الشيطان؟ هو عارف الحكاية دي، هو عملها، كيف غابت عليه؟ هنا الامر العجب. اذا لا نستعجب بتاتا يوم ان نرى اي خطة ضد الكنيسة، مهما كانت هذه الخطة محكمة ودقيقة. وانها بكل المقاييس العقلية والهندسية والحسابية انها خطة مدمرة وخطة ذكية، لكن اعطوا لله فرصة، فهو كفيل. ومن هذه الخطة عينها ولا يحتاج الى خطة اخرى، ان هذه قدرة اعظم لله ان يحول ذات الخطة البشرية او الملائكية او الشيطانية، ذات الخطة يحولها باسلوب يعلو ويغيب، يغيب على عقل الانسان وعلى عقل الشيطان، على الرغم من معرفة الانسان او الشيطان السابق. لكن كيف تغيب؟ هذه مسألة يحار في عقلها، يحار في تفسيرها عقل الانسان. وهنا تظهر عظمة العقل الالهي وتفوق الحكمة البشرية وسموها بما لا يقاس عن حكمة الانسان وذكاء الانسان. وهذا يطمئن، هذا يطمئن ككنيسة في اي زمان اذا وضعت خطة محكمة لإبادة الكنيسة او للسيطرة عليها، اضحكوا في قلوبكم، الرب يضحك بهم، الرب يضحك ويسخر من هذا الفكر. صدقوني انا حاليا لما الواحد عايش في الاحداث اللي بتحيط بينا وبنشوف هذا الزحف المنظم وهذه التخطيطات وهذا الذكاء الانساني الاحمق بيمتد وينتشر بفرحة كبيرة من ذلك الجانب على ما اصابهم من نصر وعلى ما حققوا من انتصارات، قلبي يضحك، قلبي يضحك، لا ايمانا بنا، وانما هذا هو الطريق المثير للعزة الالهية لكي يعمل الله، لكي يشتغل الله، ولكي يحول نفس الخطة، ولكي يفوت على العقول، يفوت عليها. ويحولها الى خير الكنيسة والى مجده، ليعرف الكل ان هناك الله وان كل اعمال البشر تفاهات وحماقات مهما كان في ذهن الانسان ذلك الذكاء، خصوصا ذلك الذكاء المدمر الذي يستخدمه الانسان كخطة بشرية ليحمي ذاته او لكي يحطم غيره. هنا الله يعمل، والعجيب انه يعمل من ذات الزاوية وبنفس الطريقة حتى يثبت أكثر فأكثر تفاهة الإنسان وفشل الخطط البشرية وأن هناك الله. وكل ما يلزم للمؤمنين أن يكونوا مؤمنين وأن يكونوا صابرين وأن يقفوا وأن ينتظروا خلاص الرب. كانت ظلمة من الساعة السادسة إلى الساعة التاسعة. في هذه الظلمة من الوجهة الطبيعية كان كسوف للشمس، على غير قوانين الطبيعة، فالكسوف لا يحدث أبدا والقمر بدا. وتحضرني قصة رجل يسمى ديونيسيوس الأريوبابي، المذكور اسمه في الأصحاح 17 من سفر الأعمال، بعد أن ذهب بولس الرسول وكرز في محكمة أريوس باغوس، وهي كانت المحكمة العليا في أثينا ولازالت آثارها الآن باقية في أثينا لكل من يزور هذا البلد. هذه المحكمة العليا وعظ فيها بولس الرسول، ونتيجة لعظته المذكور بعض أجزائها وفقراتها في الأصحاح 17 من سفر الأعمال، آمن ديونيسيوس الأريوباغي. من هو ديونيسيوس الأريوباغي؟ كان قاضي قضاة أثينا، قاضي القضاة يعني رئيس القضاة. ولماذا مش معنى بالذات الكتاب المقدس التم بديونيسيوس الأريوباغي؟ لأن له قصة أنه في ساعة صلب المسيح في أورشليم حدثت هذه الظلمة التي سيطرت على كل الأرض. يعني ما كانش كسوف محلي، كان كسوف كامل، ظلمة على كل الأرض، مش أرض فلسطين فقط، كل الأرض. في هذا الوقت كان ديونيسيوس هذا يدرس في عين شمس، يدرس الفلك، وكانت مصر في الوقت ده أكبر مركز لعلوم كثيرة ومن بينها علم الفلك. بعد أن أتم علومه في أثينا جاء إلى مصر، لأنها كانت أرقى جامعة علمية، ولأن صفاء السماء في مصر يساعد على رصد النجوم وعلى التمكن من الأبحاث الفلكية. في ساعة مكان ديونيسيوس الأريوباغي هنا في مصر حدث الكسوف، فذعر هذا الرجل، ذعر. قال أنا أكاد أفقد عقلي، كيف يحدث كسوف للشمس وكسوف كامل والقمر بدر؟ مستحيل، دي بدهية من بدهيات علم الفلك. اتهدت هذه البدهية، يبقى يا إما إن علم الفلك ده كله كلام فاضي من أول لآخر، لأن دي بدهية أولية أكسيوم، أولية أوليات العلم، والبدهية زي ما انتم عارفين قضية بينة بنفسها لا تحتاج الى برهان. فاذا كانت اول بدهية من بدهيات علم الفلك انتقضت اليوم، يبقى كل علم الفلك ده كلام فاضي من فوق لتحت. او يكون هناك احتمال اخر، ان العالم انتهى وان الجاذبية تهدت وان الكون خلاص. او الاحتمال الثالث واللي مفيش غيره، ان يكون الاله القابض على زمام الكون متألم. مدام حصلت له حاجة يبقى الكون يتهد. واطبق كتبه، وبعدين بعد 3 ساعات رجعت الشمس كما كانت. يبقى اذا الكون لازال موجود. طب يبقى ايه التعليل بتاع المسألة دي؟ يبقى علم الفلك غلط. وبعدين الاله متألم. مهم ان هذه المسألة ظلت علامة استفهام في مخ الرجل، ما قدرش يلاقي اجابة على هذا السؤال وعلى هذه الحيرة. وظل هذا الموضوع يشغل تفكيره ولم يجد له جوابا. واخيرا يعني طبيعة الحياة والعمل وطبيعة الدراسة شغلته على الأقل ظاهريا، إنما ظلت هذه المسألة في عقله تطلب جوابا ولم يجد لها جوابا، إلى أن أتم علومه ورجع إلى أثينا وحل محل والده، لأن والده كان قاضي قضاة أثينا وأصبح هو قاضي القضاة. في الوقت اللي فيه ذهب بولس الرسول إلى أثينا، وبعدين خطب في أريوس داغوس اللي هي المحكمة. والزمان كان في كان دايما المحاكم في الهواء الطلق لطريقة اليونان القديمة اللي كانوا بيعتزوا بها في طريقة الحضارة، انهم عشان يعني توكيدا للعدالة ما عندهمش مانع القضاء يكون في الهواء الطلق وامام الناس جميعا، كنوع من انواع الاعتزاز بان العدالة هناك، مش امر يحتاج الى نوع من التخبئة. فالمهم بولس الرسول جاء في أريوس باغوس اللي هي المحكمة العليا، وجد جماهير طبعا مزدحمة بتتابع القضايا. وبعدين خطب الخطبة بتحكم اللي فيها قال: أيها الأثينيون، أراكم من كل وجه أنكم متدينون كثيرا، وبينما أنا أجتاز بين معبوداتكم وجدت مذبحا مكتوبا عليه أنه لإله مجهول. ودي طبعا لها قصة مش عايزين نستطرد فيها. في مذبح كل إله يكتب عليه اسم المذبح، يكتب عليه اسم الإله الخاص، وكان زمان آلهة كثيرة. إلا هذا المذبح، في مذبح هنا مكتوب عليه انه لاله مجهول. فهذا الاله اللي هو امر به اغسطس قيصر، مهم، هذا الاله الذي انتم تتقونه وانتم تجهلونه هو الذي انا انادي لكم به. ومن هذا المدخل اخذ يعظهم عن القصة الخلاص والفداء ومجيء المسيح وما الى ذلك، الى ان اتى الى موضوع فداء المسيح والصلب واليه وما الى ذلك. وبعدين طبعا روى الاحداث الخاصة بالمسيح على الصليب والظلمة التي خيمت على كل الارض هذا الموضوع أثار ديونيسيوس وهو يصغي إليه وتعجب، لأن هو كان في مصر في الوقت ده وهو شاف هذا الكسوف وهو استعجب من هذا الكسوف، وفي علامة استفهام في مخه حائرة مش لاقي جواب، فوجد في كلام بولس الرسول الجواب، إن فعلا الإله اللي قابض على زمام الكون كان متألم، وكتعبيرا عن هذا الألم اهتزت الطبيعة وانتقضت القوانين وأمكن للشمس أن تنكسف هذا الكسوف الكلي بينما كان القمر بدرا، وهذا هو السبب الأساسي الذي جذب ديونيسيوس الأريوباغي إلى الإيمان. يقول ولكن هناك أناسا التصقوا به وأمنوا، منهم ديونيسيوس الأريوباغي. هذا من الوجهة المادية، لكن في هذه الظلمة كانت هناك الظلمة الروحية المسيطرة على الكون، لأن المسيح قال هذه ساعتكم، ده الوقت بتاعكم. أنا بستعجب على هذا التعبير، كأن المسيح بيؤكد موضوع الساعات وموضوع الأوقات، وإنه في أوقات أو فرص وفي أزمنة، والأزمنة دي تذهب وتجيء، ودي تذكرنا بكلمة تانية قالها المسيح، وتكون أورشليم مدوسة إلى أن تكمل أزمنة الأمم. أزمنة وأوقات، هذه ساعتكم، الساعة بتاعتكم الممنوحة لكم، وسلطان الظلمة متروكة لكم، فرصتكم خذوها عشان بعدين ما تلوموش على ربنا انه ما ادكمش الفرصة، لا خذوا، خذوا الفرصة، هذه ساعتكم خذوها، وقتكم ملككم، هذه ساعتكم وسلطان الظلم. كانت هذه الظلمة روحية حقيقية، لأن ملك الظلمة كان مالك الموقف، رئيس هذا العالم اللي سماه المسيح رئيس هذا العالم، وقته بل وأكثر من هذا، رئيس هذا العالم يأتي وليس له في شيء، رئيس هذا العالم يأتي امتى؟ هذه ساعة وسلطان الظلمة، والمسيح على الصليب جاء الشيطان ظافرا لأنه استطاع أن يحرك الأحداث ويحرك الأشخاص من قيافة إلى حنان إلى بيلاطس إلى يهوذا إلى الجند إلى القادة والقوات إلى الجماهير، استطاع الشيطان كمخرج، مخرج للمهزلة، ويقوم كل منهم بدوره، فخرجت الرواية متقنة محكمة، تم فيها الانتصار الأعظم، الخلاص من المسيح، حتى يمكن لليهود أن يعيدوا عيدهم العظيم، وقد تخلصوا من هذه الشوكة التي أقضت مضاجعهم. يا له من نصر، تصور قيافة
فرحان لأنه في عهده رجل رئيس الأحبار استطاع فعلا أن يكون عند مسؤوليته كرئيس للأحبار ونجح، لأنه على الرغم من أن المسيح شخصية تحبها الجماهير وتتعلق بها، إنما كيف استطاع قيافة ومن دون أن يحدث شغب مضاد له أمكنه أن يظفر بتحقيق أمنيته وأمنية القادة من أمثاله. نجح قيافة، نجح جدا، أعظم نجاح. وأتخيله في تلك الليلة نام نوما عميقا، لأنه أي انتصار بعد هذا. وأتخيله فرحا في يوم العيد، يوم السبت، يوم السبت العظيم، يوم عيد الفصح عند اليهود. تخيل قيافة يتقبل التهاني، لأنه استطاع فعلا أن يتخلص من المسيح قبل العيد. الشيطان كان وراء كل هذا، كان هو المخرج، وكان هؤلاء في يده الأشخاص الذين أدارهم الشيطان، أدار بهم المعركة التي انتهت بصلب المسيح. في الساعة التي كانت الظلمة مسيطرة على الأرض، كان الشيطان يقفز فرحا، وجاء كعادته واقترب من المسيح ليتسلم روحه باعتباره رئيس العالم، كما كان يتسلم أرواح جميع الناس الذين اقتنصهم لإرادته، وينزل بهم إلى الجحيم ويحركهم في العالم الأرضي، يحركهم كما كان يحركهم في عالم الأحياء، يحرك أرواحهم لأنهم تحت أمره يعملون، تحولوا إلى جنود له كجنوده من الشياطين، وأصبحوا معه وتحت قيادته. هنا اقترب المسيح الشيطان من المسيح، والمسيح اللي قال كده الرئيس هذا العالم يأتي وليس له في شيء، ليس له سلطان على هذه الروح، أنا لي سلطان أن أضعها وسلطان أن أخذها، لا يستطيع أحد أن يخطفها من يدي، لا قدرة للشيطان أن يتسلم هذه الروح، كما له القدرة على أن يتسلم أرواح البشر. بلا خطيئة، بلا خطيئة، بلا خطيئة، شابهت البشر في كل شيء إلا الخطيئة وحدها، فليس له في شيء، ليس له سلطان على روحي. تسلم، تقدم الشيطان ليتسلم روح المسيح، وهنا معركة الظلمة التي فيها قيد المسيح الشيطان وربطه وهذا هو سر الكراهية بين الشيطان وبين علامة الصليب لأن الصليب علامة المسيح متى جاء ابن الإنسان في مجده فحينئذ تظهر علامة ابن الإنسان في السماء ما هي علامة ابن الإنسان؟ الصليب ده العلم بتاعه اللي يمشي قدامه معلنا عنه علامة المسيح وأيضا علامة المسيحي حاشا لي أن أفتخر معاذ الله أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به صلب العالم عندي وأنا صلبت عند العالم خلاص حصل هذا الفصل وهذا القطع وهذا الجزء هذه القطيعة صلب العالم عندي أصبح العالم مصلوبا عندي العالم مصلوب عندي وأنا مصلوب بالنسبة للعالم مصلوب وميت والعالم ميت علامة الصليب علامة التعارض خطين متعارضين هذا التعارض سره تلك المعركة على الصليب التي هزم فيها الشيطان وانتصر المسيح ولذلك فإنه لم يسلم المسيح روحه الإنسانية إلا بعد أن عاد النور وهذا معناه أن الانتصار قد تم وأنه بانقشاع الظلمة انقشع سلطان الشيطان وانهزم الشيطان وقال المسيح قد أكمل ثم أسلم روحه لو كان المسيح أسلم روحه في ساعة الظلمة كان حينئذ يمكن أن يقال إن الشيطان قد انتصر لكن انقشعت دياجير الظلام انهزمت انطردت وعاد النور عاد النور وبعد أن عاد النور قال المسيح قد أكمل قد أنجز الفداء قد تم الخلاص أكمل العمل الذي بدأته تم لأني من أجل هذه الساعة قد أكمل أنا أتيت من أجل هذه الساعة وكل ما حدث ابتداء من نبوءات الأنبياء ومن الطقوس ومن الذبائح ومن أعمال الأنبياء والرسل إلى مجيء المسيح في الجسد إلى الأحداث التي أتت بعد هذا لمدة تزيد على 3 سنوات كلها حلقات في سلسلة حلقتها الأخيرة الخلاص وقد أنجز الخلاص تم الخلاص اكمل، لم يعد ناقصا بل صار الخلاص كاملا. تم هذا في النور بعد ان ذهبت دياجير الظلام وانهزم الشيطان. عشان كده الصليب في ايدنا سلاح، سلاحنا، لان سيدنا وملكنا انتصر به فاصبح سلاحنا، سلاح المسيح، نشهره ضد الشيطان وكل قوات الظلمة، ندخل به في الظلام لما نكون مضطرين، مفيش نور في مكان ندخل فيه، والإنسان يخشى الظلمة ويخاف منها من زمان، من أيام ما كان يخاف من الوحوش التي تباغته في الظلام. لكن بعلامة الصليب ننتصر وتنهزم أمامنا كل قوات الشر. وهذا الكلام ليس خيالا، وإنما عاش به آباء الكنيسة إلى اليوم مسلحين بسلاح الصليب. ولذلك يدخل الصليب في كل مباشرة، في كل سر من أسرار الكنيسة، في كل متعلقات العبادة. علامة المسيح وعلامة المسيحية، علامة هذه الدولة، المملكة، ملكوت السماوات على الأرض، نحن مملكة ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا. ولذلك تلاحظوا خصوصا في القداس الكيرلسي ان لما يذكر اسم المسيح في هناك إصرار. القداس الكيرلسي هو بعينه القداس المرقسي، بس يسمى القداس الكيرلسي لأن البابا كيرلس الأول عمود الإيمان هو أول من دونه كتابة، لأنه قبل كده كان يسلم شفاهي من أيام مرقس الرسول، فهو القداس المرقسي وهو أيضا القداس الكيرلسي. مرقس الرسول هو الذي سلمه لنا، والبابا كيرلس الأول هو الذي دونه. في هذا القداس تلاحظ انه ما من مرة يذكر فيها اسم المسيح الا ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا يسوع المسيح، كل مرة بلا فتور وبلا تردد وبلا خوف من الملل والتكرار، كل مرة في كل صلاة، في كل قطعة من صلاة، إذا أراد أن يذكر اسم المسيح يقول ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا. فنحن مملكة ولنا ملك، تنقوه ملكنا. والكنيسة مملكة، ملكوت السماوات على الأرض، وعلى مملكتنا هو الصليب. سر هذا هي المعركة التي تمت على عود الصليب، والتي فيها انحضر وانكسر واتهزم الشيطان. وعشان كده الشيطان ما يقدرش يطيق يشوف علامة الصليب. عشان كده تلاقوا انه الناس اللي بيمشوا في طريق السحر يشترط على الشخص انه ما يرسمش علامة الصليب. وهو داخل يقول له اوعى ترسم علامة الصليب. ليه؟ القعدة تزعل الشيطان، الشيطان يهرب. فلما كان السحر ده عمل الشيطان، وافتكر الرواية او القصة اللي هي بتروى، افتكر يوم 13 توت، يقول لك ذكرى المعجزة العظيمة التي صنعها الله على يدي القديس داسيوس الكبير. والمعجزة دي انه بالخلاصة بتاعتها ان واحد شاب اراد ان يتزوج بابنة سيده، وكان طبعا مستحيل في الزمان ده ان واحد يتجوز بنت سيده، يعني هو خدام كان زي يتجوزها. المهم بيحكي مع اخوانه وزملائه، فقالوا له لو تروح للساحر فلان يجيبها لك على جوزها. فراح لهذا الساحر وقال له انا عاوز اتجوز بنت سيدي، وجد ان دي مستحيلة. فرضى تعملها؟ قال له يا ما عملت وعملت 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 وعملت. وقعد يحكي له عن مغامراته وقصصه السحرية، ازاي قدر يسيطر ويحقق هذه الرغبات وامثالها الكثير. قال له طيب تديني وعده على انك انت تعمل تجاري الوقت. دفع له نصف الاجر المقدمة على انه بعد ما يتجوز البنت دي يدفع له الجزء الباقي. وبعدين قال له الرجل الساحر، قال له شوف بقى انا ختمت التمتمات بتاعتي، انت تروح في مقابر غير المسيحيين، مقابر غير المسيحيين. كلام ده في القرن الرابع، لان القصة دي مع القديس باسيليوس الكبير اللي هو منسوب اليه القداس الباسيلي. فراح قال له تروح هناك في المقابر اوعى ترسم الصليب. ده السحر قال له اوعى اوعى ترسم الصليب، ولا تذكر اسم مسيحك. مستعد؟ قال له طبعا عنده رغبة وعنده شهوة يريد ان يحققها، ومستعد يعمل كل حاجة. راح قال له وتمد تتجه الى الغرب مش الى الشرق، وتمد ايدك الشمال هيجي لك واحد وياخدك من ايدك وينزل بيك الى تحت، اوعى تخاف، وانت هتكون يعني في ايدي امينة، وبهذا يتحقق لك اللي انت عاوزه. والغريبة ان قال له ايضا قال له روح بعد غروب الشمس. وده يدلكم على انه ابن الظلمة. فراح فعلا بعد غروب الشمس في مقابر غير المسيحيين، واتجه الى الغرب ومرسمش الصليب، ومد ايده الشمال فبص وجد كائن قدامه اللي هو طبعا احد القوات الروحية السفلية، فمسكوا من ايده ونزل بي ومن بي الى العمق الذي ليس له قرار، الى الجحيم حيث الشيطان، الى العالم السفلي نزل بي بحر. فوجد بقى موكب عظيم وواحد ملك كبير وتحت منه قادة وضباط ومش عارف ايه مختلف بقى الدرجات. واذا بالملك ده بصوت جهوري اجش، قال له ماذا تريد ايها الشاب؟ ده موصي، قال له ما تخافش، قال له اريد ان اتزوج ببنت سيدي. قال له انت مستعد تدفع الثمن؟ قال له وما هو الثمن؟ قال له الثمن ان تلعن مسيحك. ولا تصلي ولا ترسم علامة الصليب ولا تدخل الكنيسة. مستعد؟ قال له مستعد. قال له اكتب هذا ليؤخذ عليك وثيقة، ورغم ان تخالف هذا الوعد هتنضر ضرر عظيم جدا، تتأذي أذية كبيرة، وبدم ايدك توقع على هذا التعهد. فعلا كتب هذا التعهد ان يلعن مسيحه، وانه منذ هذه اللحظة لا يخصم علامة الصليب ولا يدخل الكنيسة ولا يصلي الى اخره. قال له خلاص، انا حقيقة مش عايزين نستطرد عشان نحكي الحكاية باكملها، لان ده مش مجاله مش وقته مش ده موضوعنا. الموضوع انه يعني الشيطان ينزعج من علامة الصليب ويكره علامة الصليب، ويشترط في الانسان اللي ماشي يتبعه انه ما يرسمش علامة الصليب، وانه ليه؟ لانه هذه العلامة مزعجة بالنسبة له، لانها بتذكره بمعركة الصليب وبالهزيمة التي تمت له. فساعته وسلطان الزمة في هذه الساعة هجمت قوة الشيطان رئيس الشياطين، لعله يظفر بالمسيح وبروح المسيح. طبعا روحنا روح إنسانية، إن المسيح إله متأنس، فاللاهوت فيه اتحد بالنسوت، والنسوت معناه إنسانية كاملة، ومعنى الإنسانية الكاملة يبقى فيه روح وجسد، زي ما أن الإنسان فيه روح وجسد. لكن أسلم الروح هنا الروح الإنسانية، لأن اللاهوت لا يسلم، اللاهوت يملأ السماوات والأرض. فانهزم الشيطان وأصبح الشيطان مقيدا. احنا هنكتفي بهذا، لان موضوع زي كده ممكن ياخد وقت طويل، لانه في ساعة من الساعة الستة الى الساعة التاسعة المسيح له كلمات، سبع كلمات التي قال على الصليب، ابتداء من قوله يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يدرون ما هم فاعلون. وقال المسيح أنا عطشان على الصليب برضو كل ده الوقت ده. وقال المسيح للعذراء خذي يوحنا ابنا لك، وقال لي يوحنا خذ هذه امك، وقال للنص اليمين اليوم تكون معي في الفردوس، وقال ايلي ايلي لما شبقتني، اي الهي الهي لماذا تخليت عني، وقال في يديك استودع روحي، وقال قد اكمل. معروف ان المسيح نطق على الصليب بسبع كلمات، ما عندناش وقت طبعا عشان احنا نتكلم عن هذه الامور، انما لما بنقول من الساعة السادسة الى الساعة التاسعة، طبعا هذه الكلمات مفروض انها قيلت في هذا الوقت، لان في الساعة التاسعة المسيح اسلم الروح، الساعة السادسة علق على الصليب او رفع الصليب فوق، يبقى الكلمات دي اللي قالها المسيح كلها هي بين السادسة والتاسعة. نكتفي بهذا، ونرجو بركة الله على ما سمعنا، ونرجو ان يكون هذا فرصة تأمل وفرصة تفكير في آلام الفادي وفي عمل الفداء وفي المكسب الذي كسبناه من وراء هذا الفداء، وادي السبب ان احنا عندنا عيد القيامة فخر الاعياد، وبنسميه العيد الكبير، مش كبير عشان بينهي الصوم اللي يعرف بالصوم الكبير، لا، والصوم الكبير يسمى الصوم الكبير مش عشان انه 55 يوم، هنا كلمة الكبير مش بمعنى الطويل، الكبير هنا بمعنى العظيم، وعظمته لأن المسيح هو الذي صامه، وعظمته لأنه بينتهي عندنا بعيد القيامة، زي ما يقولوا في الآباء يقول لك أصناسيوس الكبير، ويقال أيضا باسيليوس الكبير، ويقال أيضا كيريلوس الكبير. كلمة الكبير هنا مش بمعنى الطول، ولكن الكبير هنا بمعنى المهم، الكبر هنا كبر المكانة وكبر الأهمية. فعيد القيامة هو العيد الكبير، وبنسمي عيد الميلاد العيد الصغير، بنسمي عيد صوم الميلاد الصوم الصغير. فهنا الكبر والصغر نظرا للأهمية، احنا عندنا عيد القيامة فخر الأعياد وأهم الأعياد وأعظم الأعياد. ليه؟ لأنه به تحقق الخلاص، ده المكسب بتاعنا، احنا كسبنا. لو لم يكن المسيح قام لما قال الرسول أنتم بعد في خطاياكم، إن كانش المسيح قام لسه أنتم قاعدين تحت خطاياكم، قيامة المسيح فخرنا عزنا مجدنا خلاصنا رد اعتبارنا بعد ما تهزمنا في أبينا آدم واتكسرت نفوسنا واتزلينا ونزل الآباء العظام تحت في الجحيم. المسيح بعمل الفداء نزل تحت، طلعهم فوق، فتح الفردوس، فتحه بصليبه، فأصبح الصليب مفتاح الحياة. لقد أصاب آباؤنا المصريون القدماء حينما اعتبروا علامة الحياة في أيدي الآلهة عنخ أو عنخ، كانت هي علامة الصليب، كأنهم كانوا أنبياء. الصليب يفتح الحياة، به فتح المسيح، فتح الباب اللي كان مقفول اللي هو الفردوس، فتح المسيح اللي فتحه. عشان كده يوم شم النسيم دايما يجي بعد عيد القيامة، ومفيش حد عارف السبب ايه، هم بيتبعونا في هذا، عارفين السبب؟ الأباط هم اللي نقلوا عيد الشم النسيم اللي هو عيد الربيع او عيد الطبيعة، ده عيد 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 الطبيعة مش ديني. قالوا نخليه دايما تاني يوم عيد القيامة رمزا لعودة الإنسان إلى الفردوس بقيامة المسيح. نروح الجناين، الناس تروح الجناين يذكروا عودة الإنسان إلى الفردوس، فتح الفردوس، فتح الفردوس. عشان كده خليه تاني يوم عيد القيامة باستمرار. فهذا الفخر، عشان كده بنسميه عيد القيامة. احنا طبعا عيد ده بيتكرر، لكن مع هذا التكرار في حلاوة، لان لازم بنعيش ذهنيا، بنعيش فكريا. الفكر التأمل يقعد يجطر، بالك من الجاموسة لما تقعد تشطر او المشي تشطر، مع العلم انها ما فيش اكل جديد، بتطلع من عندها وتقعد تشطر ومتشبع تاني. احنا بنقعد كده مش نجطر في حقائق ديانتنا، ما هيش جديدة، نفس الحقائق، والقداس بتاعنا ما هوش جديد، نفس القداس، ان نقعد نجطر، ولما نجطر بنشبع، نحس بالشبع. عشان كده الكنيسة عاوزانا بتكرار هذه المناسبات نقعد نجطر الحقائق المسيحية، وهذا الاشترار يشبعنا، بل ويخلينا نتشبع بروح ديانتنا. فاحنا قدامنا فرصة الصوم الكبير، فرصة بيفرحوا بها الأقباط ويهنئوا بعضهم بعضا، لأنه بيحسوا قد إيه هذه الفرصة، فرصة الصوم الكبير، فرصة إيه؟ فرصة سعادة روحية، متعة روحية، نشاط روحي، تجديد روحي، إثارة، تحريك روحي، تحرك. وهذا التحريك يثير فيك الخصائص اللي نايمة اللي راكدة، زي الطباخ لما يقعد يقلب الأكل على في الحلة ولا في الوعاء، بيخلي اللي فوق يبقى تحت واللي تحت يبقى فوق عشان تبقى مية واحدة. هذا وبدون هذا يلزق الطبيخ في الوعاء يلزق، لكن التحريك، فاحنا روحيا محتاجين الى هذه التحريك، واحنا لا نمل من هذا التكرار، لانه تكرار خصيب، لان احنا بنقعد نجطر ونفكر. وبعدين الطاقة الروحية بتتغذى، فدي المعاني اللي احنا لازم نضطرها ونتأملها ونزوق حلاوتها، وبهذا نشبع روحيا ونرتوي روحيا، وبهذا ترتفع قاماتنا الروحية، ونبص نلاقي انه فعلا ان فترة الصوم دي رفعتنا لفوق، على الرغم انها متكررة وهي بعينها، لكن عن طريق هذا الاجترار بنتغذى ونشبع ونترفع لفوق وترتفع قاماتنا الروحية، الى ان نصل الى ملء قامة المسيح. ربنا يسوع المسيح يبارك حياتكم جميعا ويحفظكم في اسمه المبارك له الاكرام والمجد الى الابد امين. اشوف انا السؤال ده ايه. بعد صلب المسيح وقيامته كان لنا قيامة، وقبل مجيء المسيح كان فيه قيامة للذين ماتوا. السؤال قول رجاء ايه ان تقيم قداستكم يوم الاحد قداسات بهذه الكنيسة، وبعض ونحن محرومين من هذه المشاركة لان نحضر قداسات الجمعة. لا بس انا ما فهمتش، ان بعد صلب المسيح وقيامته كان لنا قيامة. لو سمحت مين صاحب السؤال، انا عاوز افهم انت عاوز ايه، يعني السؤال ايه. ايوه على رجاء ان المسيح سيأتي، لان هؤلاء نظروا المواعيد من بعيد وحيوها وصدقوها. فاكر انت لما المسيح كان يعني وهو طفل حملته العذراء مريم في 40 يوم اللي احنا بنحتفل فيه عادة في 8 امشين، دخول المسيح محمولا على ايدي العذراء، يقول الكتاب ان حنة بنت فنوئيل وهي ارملة مش عارف بها 84 سنة عابدة لأصوام المسلمات، وقفت تسبح الرب مع جميع المنتظرين في داء إسرائيل. المنتظرين وقفت تسبح الرب مع جميع، يعني هي وجميع المنتظرين في داء إسرائيل، يعني في كانوا منتظرين هذا الفداء. ولذلك سمعان بيقول ايه؟ الان اطلق عبدك بس، لان عيني قد ابصرت خلاص انا شفت الخلاص الذي اعددته قدام وجه جميع الشعوب نورا تجلى للامم ولشعبك اسرائيل. ففي هناك انتظار، وابونا يعقوب ابو الاسباط لما جاء بيبارك اولاده لما وصل لدان وكان بيدي لكل واحد كلمه، فقال دان حيه على الطريق لخلاصك انتظرت يا رب. كلمه لخلاصك انتظرت، فهناك انتظار. فهؤلاء نزلوا الى الجحيم لان الفردوس مقفول. ابونا ابراهيم نزل الجحيم، اسحاق، يعقوب، موسى، صموئيل، داود، كل دول. صموئيل لما طلع يكلم شاول يقول له ايه؟ لماذا اقلقتني باصعادك اياي من الارض؟ صموئيل تحت، لان لسه المسيح ما كانش جاي تحت. وادي السبب ان الرسول بيقول على المسيح على عود الصليب نزل فكرز. لا ده بطرس الرسول، نزل فكرز للارواح التي في الجحيم. بطرس الرسول يقول ايه؟ يقول نزل الى اقسام الارض السفلى 7 سبيا واعطى الناس عطايا. ما صعد الا لانه نزل اولا، يعني قبل الصعود نزل اولا الى اقسام الارض السفلى. من السفلى هنا سوبرة الدجري، في سافل واسفل والاسفل. اقسام الارض السفلى هنا بارتيشنز، خوارس، ما يدل على ان الجحيم كان خوارس صفوف. المسيح بيقول بوابات الجحيم لن تقوى على، يعني الجحيم ده كان كبير كبير قوي وله بوابات واقسام وخوارس، شغلانه طويله عظيمه. ومع ذلك فهناك هو اللي عبر عنها أبونا إبراهيم لما قال الغني بيننا وبينكم هو، على الرغم أنه كانوا كلهم في الجحيم لكن في فواصل، في خوارس تفصل. المهم أن كل الأبرار منهم، لأن الجحيم كان يضم دول ودول لأن الفردوس مقفول، فالأبرار منهم كانوا منتظرين. وأدي السبب المسيح عليه أبوكم إبراهيم اشتهى متهللا أن يرى يومي فرأى وفرح. وآدي السبب إن احنا بنسميه سبت الفرح، على الرغم إنه السبت الكبير، السبت الحزين، وبنكون صايمين في اليوم ده اليوم الوحيد اللي بيصام يعتبر سبت الألم، لأن المسيح فيه مدفون. إزاي بنسمي سبت الفرح وسبت النور؟ جت من فين النور؟ أشرق على الجالسين في الظلمة وظلالهم. من هنا جت كلمة النور، سبت النور، لأن سبت النور نزل المسيح يوم الجمعة بعد الساعة 3 في عطلة، نزل إلى الجحيم واقتحم. عشان كده ليلة عيد القيامة اللي بنسميه تمثيلية القيامة، ده عبارة عن الحوار اللي حصل ما بين المسيح والملائكة المصاحبين له والملائكة الحراس للجحيم. الملائكة بتوع المسيح بيقولوا افتحوا أيها الملوك أبوابكم ليدخل ملك المجد. يقولوا من هو ملك المجد؟ رب العزيز القدير القاهر الجبار في الحروب وكسرين الباب. مين اللي كسر الباب؟ ايه كسر الباب؟ المسيح كسر الجحيم، فتح، اقتحم. هذه سبب كسر الباب. بنقعد ليه ظلمة؟ نظلم الكنيسة لان تحت كان ظلمة، فاحنا بنمثل الكنيسة، بتمثل اللي حصل تحت في العالم السفلي، كان في ظلام، وبعدين بعد ما بيتكسر الباب النور ينور، وبعدين الكهنة ينزلوا بصورة المسيح القائم تحت مصحة الكنيسة. طب ظل للي حصل، وهو المسيح دخل الى العالم السفلي، وهنا بقى لم سبى سبيا واعطى الناس عطايا ونقل آدم وبنيه الصالحين إلى الفردوس، واتفتح الفردوس وتحقق كلام المسيح للنص اليمين اليوم تكون معي الفردوس. طيب آخر حاجة، ما المقصود انشق حجاب الهيكل من فوق إلى أسفل؟ يعني ماديا انقسم قسمين، كسر قسمين. الحجاب كان يعني الهيكل او خيمة الاجتماع كان بتتألف من ثلاث اجزاء. البودي جسم الهيكل بيتألف من جزئين، جزء بنسميه يسمى القدس، ده اللي يدخل فيه الكهنة فقط، الشعب ما يدخلش في القدس، شعب في حدة اسمها الدار الخارجية. وبعدين في قدس الأقداس مكعب، قدس الأقداس لا يدخل فيه أحد إلا رئيس الكهنة مرة واحدة في السنة يوم عيد الكفارة اللي بيسموه عيد الغفران، اللي فيه رئيس الكهنة يقدم ذبيحة وبعدين عن خطاياه وعن خطايا الشعب مرة في السنة، وبعدين الدم يحط في طاسة من الذهب ويدخل به المرة الوحيدة اللي يدخل إلى قدس الأقداس ويتراءى أمام تابوت العهد، وفي هذه الحالة كان يا إما يقبل فيخرج بسلام، وإما كان بيضرب إذا كان في حاجة يعني، وفي هذه الحالة احتياطا كان بيغط رئيس الكهنة رجله بسلسلة ذهبية حتى إنه إذا تأخر عن موعد معين يسحبوه، محدش يقدر يدخل جوه قدس الأقداس، إن ده رمزا إلى السماء. ليه رمز للسماء؟ لأن تابوت العهد فوق منه كاروبين، والكاروبين مدين إيديهم يا أجنحتهم، الأجنحة عاملة كرسي يسمى كرسي الرحمة، هذا الكرسي كان بتستقر عليه سحابة. من فين جت السحابة؟ ده مكعب مغلق، السحابة بتشير إلى الحضرة الإلهية، عشان كده يقول الكتاب أنت الجالس فوق الكروبيم. عشان كده التطبيق العملي في قدس الأقداس وسط الكروبيم مدين إيديهم كده وبعدين يعملوا كرسي وبعدين الخيمة السحابة سحابة بيضاء تشير إلى الوجود الإلهي. المهم إنه دا يرمز إلى السماء. عشان كده بقى المسيح مرة واحدة خلق وبعدين دخل إلى السماء فوجد لما يقول الرسول فداء أبدية، بمعنى إنه هو كنائب عنا قدم الفداء، ودخوله إلى السماء قبلت الذبيحة، قبول الذبيحة. فالحجاب انشق رمزا، لأن الحجاب ده جوه يغرز إلى السماء، مش الحجاب بتاع النهاردة بتاع الكنيسة المسيحية، نتكلم عن الحجاب بتاع اليهود، كان يغمز إلى العداوة اللي بين الإنسان وبين الله، فانشقاقه إلى نصفين معناه زوال العداوة.